عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى قلنا إن للتوحيد مستويات شتى، فلا يقف الأمر عند توحيده في الألوهية ولا عند توحيده في الربوبية ولا عند توحيده في العبادة، بل يمتد ليلامس التوحيد على مستوى المشاعر، أن نوحد الله في الحب فلا نحب إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا نبغض إلا ما يبغضه الله عز وجل. والحديث عن الحب وعن توحيد الله في الحب قادنا إلى شيء من التفصيل في هذا الموضوع، حيث طرحنا سؤالا في نهاية المحاضرة السابقة عن كيفية وصول الإنسان إلى المرتبة السامية، مرتبة يحبهم ويحبونه، كيف نرقى ونصل إلى هذا المستوى أن نكون من أحباء الله وأودائه. قلنا هذا الأمر يحتاج إلى برنامج عملي مفصل، هذا البرنامج له العديد من الخطوات. الخطوة الأولى التي تحدثنا عنها فيما مضى هي أن يكون حبنا لله سبحانه وتعالى صادقا. وكيف يكون حبنا صادقا؟ من خلال العمل. الفارق بين الدعاوى الكاذبة وبين الدعاوى الصادقة هو العمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يوصلكم إلى مرتبة يحببكم الله. فالعمل هو الفارق. كثيرون على مستوى الدعاوى ما أسهل الادعاءات، نحن نحب الله، لكن عند أدنى رغبة أو شهوة ينسى الله وينسى الإيمان وينساق مع شهواته. الحب بكل مستوياته، حتى عندما نقول نحن نحب رسول الله، حتى عندما نقول نحن نحب الحسين، كيف يكون حبنا صادقا؟ إذا بدنا نعرف حبنا صادق ولا مش صادق، العمل. الحب الصادق أن ترى نفسك سائرا على نهج الحسين، وإلا مجرد المشاعر الميتة المخادعة، هذه لا تعبر عن حقيقة إيمانك. ألم يكن أولئك الذين وقفوا في وجه أبي عبد الله الحسين لديهم مشاعر أحيانا تجاهه؟ كان لديهم مشاعر. ألم يقل الفرزدق قلوبهم معك وسيوفهم عليك؟ شو نفع القلوب هذه؟ هذا هو الحب الكاذب، عندما لا يصدق العمل المشاعر، فهذا يعني أنها مشاعر مخادعة وكاذبة. هذه خطوة أولى حاولنا التركيز عليها في رحلة سيرنا إلى الله لنصل لمرتبة أحباء الله، أن يكون حبنا لله سبحانه وتعالى متناغما بين المشاعر والعمل. الخطوة الثانية التي نريد التركيز عليها هي رياضة النفس. الرياضة، ماذا نقصد بالرياضة؟ أن يكون الإنسان في حالة مراقبة مستمرة ومحاسبة مستمرة ودائمة، أن يراقب نفسه، علوها وانخفاضها. كل إنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو يعرف إذا ما كان يسير بحالة ارتفاع أم بحالة انخفاض على الصعيد الروحي. ولذلك المراقبة المستمرة والمحاسبة المستمرة، أن تحاسب نفسك، هذه المحاسبة التي تغيب عنا في كثير من الأحيان. ما أقوانا في محاسبة الآخرين وفي نقد الآخرين، وما أعمانا عن نقد أنفسنا وذواتنا. يشوف الواحد منا ما فيش أشطر منه بنقد الغير، يعني الغبرة الموجودة على الغير بيشوفها وبيعمل منها إبة، يقول المثل بيعمل من الحب إبة. يبقى لا تنظر إلى نفسك، إلى أخطائك، إلى انحرافاتك، إلى الهوى الذي يستبد بك، إلى تكبرك، إلى لسانك، إلى عينك التي تأخذك يمينا ويسارا. هذه مراقبة مستمرة. إمام علي سلام الله عليه يتحدث عن الرياضة، يقول لنا الإمام علي: ترى أنا يعني ما خلقت أنا وفوق، أنا أوصلت نفسي، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. أروضها، علماء اللغة العربية يقولون استخدام فعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، يعني أنا في رياضة مستمرة، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. ليش يا أمير المؤمنين؟ لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. الإمام علي بحاجة إلى رياضة، فما بالنا نحن؟ هذه الرياضة، هذه المحاسبة، هذه المراقبة، نحن بحاجة إلى ذلك كله باستمرار، وإلا فلن يتسنى لنا الوصول إلى مرتبة أن نكون من أحباء الله، إلى مرتبة أن نكون ممن ترعاهم عين الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. بدك شهد عظيم، ألطاف الله تغمرنا، والله سبحانه وتعالى مهيئ لنا أرضية، ترى كلنا عنا استعداد، كلنا لدينا استعداد للوصول إلى تلك المرتبة العظيمة لنعبد الله عبادة الأحرار. كلنا نستطيع الوصول إلى المرتبة التي لا نرى فيها شيئا إلا ونرى الله قبله ومعه وبعده. كلنا نستطيع الوصول إلى المرتبة التي لا نقدم رجلا ولا نؤخر أخرى إلا إذا أحرزنا أن لله في ذلك رضا. ما أحد يعتبر أن هذا الأمر مستحيل، أبدا. الله ما طلب منا المستحيل، طلب منا الممكن، وهيئنا على المستوى الروحي والنفسي، أعطانا فطرة سليمة،
أعطانا عقلا سويا يدلنا على طريق الصواب، وأرسل لنا الأنبياء والرسل ليرشدونا، فما بالنا نقصر؟ إن التقصير من أيدينا وليس من عند الله على الإطلاق. ما أحد يرمي بالمسؤولية على الله. بعض الله مش موفقني، لا يوفقني الله. بعض الناس بيقول لك لا، الله سبحانه وتعالى أبواب التوفيق مفتوحة. كيف أبواب الجنان مفتحة؟ أبواب التوفيق مفتوحة أمام الجميع. إذا قصرنا فمن مسؤوليتنا. هذه خطوة مهمة وعظيمة، كما قلت خطوة الرياضة المستمرة. في الحديث القدسي: يا موسى لا تنسني على كل حال، فإن نسياني يميت القلب. نسياني يميت القلب، بذكرك عاش قلبي. هذا القلب يعيش بذكر الله. إذا الله غادر قلوبنا أصبحت قلوبنا صخرة صماء، أصبحنا جلمود، لا نعرف الرحمة، بل لا تعرف الرحمة إلينا سبيلا. كيف تحيا القلوب؟ بذكرك عاش قلبي. نسيانك يا رب يميت القلب، كما جاء في الحديث القدسي. الخطوة الثالثة التي اعتبرها مهمة على هذا الصعيد هي ضرورة استحضار آيات جمال الله وجلاله. فنحن من طبيعتنا أن تنفتح قلوبنا على الله عندما نرى آية من آيات الله وسرا من أسرار الله. وآيات الله لا تعد ولا تحصى، في أنفسنا وفي الآفاق وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. عميت عين لا تراك عليها رقيبة. كيف واحد لا يرى الله؟ كيف تعمى هذه العين عن أن ترى جمال الله وجلاله ومحبته ولطفه بنا؟ إذن هذه العين الباصرة، هذه اليد اللامسة، هذه الأذن السامعة، هذه لابد أن نسرحها في آفاق السماوات والأرض لنلتقط، لنكتشف كل هذا الجمال والروعة بما يعمق حبنا لله سبحانه وتعالى. لأن حب الله يزداد ويتعمق من خلال رؤية جمال هذا الكون، لأن الكون مظهر من مظاهر خلق الله سبحانه وتعالى. ولذا ينصحنا أئمتنا، وينصحنا قبل ذلك نبينا، وينصحنا قبل ذلك كله كتاب ربنا، بأن نسرح النظر، أن نمشي في مناكب الأرض، أن ننظر إلى الإبل كيف خلقت، أن ننظر إلى السماء كيف رفعت، أن ننظر إلى كل شيء مما هو حولنا، وسوف نكتشف في كل ذلك روعة الخالق وإبداعه، ومن خلال ذلك سوف نعشقه ونحبه، لأن الإنسان مفطور على حب الجمال، وبالأولى أن يكون مفطورا على حب مصدر الجمال والجلال. الخطوة الرابعة أيها الأحبة، ما يمكن أن نقتبسها من حديث نبوي شريف: أبصرت فاثبت. ماذا أقصد بهذه الخطوة؟ نحن في مسيرتنا الروحية إلى الله سبحانه وتعالى نمر بمنعرجات فيها هبوط وفيها صعود. كل واحد منا يجد نفسه
يجد نفسه أحيانا في حالة من الفرح الروحي، من اللذة، لذة المناجاة، نصل إلى حالات من الأنس مع الله جميلة. وشهر رمضان هو أعظم فرصة لنا ليحسسنا بهذا الفرح، بهذا الأنس، بهذه اللذة الروحية. لكن علينا أن نحرص على أن نحفظ بقاءنا في هذا الموقع، أن لا ننحدر، لأن الإنسان معرض للانحدار. هناك انحدار طبيعي من خلال طبيعة الإنسان، أن هذه القلوب تمل، كما يقول الحديث الشريف، إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، تبتغ لها طرائف الحكم. أحيانا حتى يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليران على قلبي. بشر، البشر أحيانا يشعر بشيء من الصدود نفسه، هذا انخفاض طبيعي، هذا هبوط طبيعي أسميه. لكن هناك هبوط غير طبيعي خطر، هبوط نتيجة أن الشهوات هي التي أسقطتنا إلى الوديان السحيقة، أن حب الذات هو الذي أسقطنا، أن الدنيا، أن معصية الله هي التي أسقطتنا، فيسقطنا الله من عينه. هذا خطر، هذا الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي سأقرأه عليكم. حديث جميل يرويه الشيخ الكليني في كتاب الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق سلام الله عليه، قال: استقبل رسول الله حارث بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له: كيف أنت يا حارثة بن مالك؟ سؤال عادي، لكن تأملوا الآن الجواب. في رواية ثانية بتنقل نفس القضية، بتقول أن النبي رآه في المسجد، دخل إلى المسجد فوجد شابا. أهمية هالرواية أنه عم تحكي عن شاب، وبتعرفوا الشاب لا تزال نزعات الشباب والهوى والغرائز ربما قوية عنده ولديه، بخلاف ربما الشيخ أو الكهل. النبي رأى شابا يقول يعني تظهر عليه ملامح التقى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا، وفي رواية أخرى مؤمنا. النبي قال له: كيف حالك؟ كيف وضعك؟ قال: أصبحت موقنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لكل شيء حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ موقن، تعرف شو اليقين؟ ما حقيقة يقينك؟ اسمعوا إلى هذا الجواب، هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري، وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني أسمع ضجيج أهل النار في النار. طبعا هذه الصفة هي صفة المتقين، مما يحدثنا عنه أمير المؤمنين عندما يتحدث عن صفات المتقين: فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. يوصل الإنسان المتقي إلى مرحلة أنه كأنه يرى الجنة وما
سكانه في الجنة هنيئا لأمثال هؤلاء، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هذا الشاب وصل لهذه المرحلة، قل أنا كأني أنظر إلى يعني يوم الحساب، وأنظر إلى أهل الجنة منعمون فيها، وأنظر إلى أهل النار وهم يعذبون فيها. فماذا علق أو قال رسول الله بعد أن سمع هذا الجواب من هذا الفتى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: عبد نور الله قلبه، هذا عبد نور الله قلبه. ثم قال له: أبصرت فاثبت، أبصرت فاثبت. أنت وصلت إلى مرحلة عظيمة في من الصفاء الروحي في رحلة محاسبة النفس. أبصرت، المهم أن تثبت، أن لا تنزلق، أن لا تنحرف. هذه الخطوة الرابعة التي ذكرت هذا الحديث للتأكيد عليها وللاستشهاد به على ضرورة أن يثبت الإنسان. مش مهم أن يصل، المهم أن لا ينزلق بعد الوصول. كم من الأشخاص الذين وصلوا ولكنهم انحدروا. القرآن الكريم بحدثنا عن بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى بعض المراحل العالية من التقى والإيمان لكنهم سقطوا. الشيطان واحد منهم، الشيطان عبد الله مئات بل آلاف السنين على ما جاء في بعض الروايات، ولكنه عند أول منعطف انحدر. في تاريخ الإسلام، في تاريخ التدين لدى كل أهل الأديان، نماذج كثيرة على أولئك الذين سقطوا سقوطا ذريعا ومهولا. ولذلك المهم أن نحافظ على هذا الإيمان، على هذه البصيرة، على هذا التدين، حتى يختم الله حياتنا ونحن كذلك. من هون، من هنا تبرز أهمية الأدعية التي تؤكد على ضرورة أن يختم الله أعمالنا بخير، وأن يجعل إيماننا إيمانا مستقرا وليس إيمانا مستودعا مؤقتا. وأن هذا الشيء يخيف. أبصرت فاثبت، أبصرت فاثبت. طبعا هنا بعض الناس أساء الفهم، وقبل أن أشير إلى هذا السوء في الفهم لا بأس أن أنقل خاتمة الرواية. هذا الشاب بعد ما قال له النبي هذه الوصية: أبصرت فاثبت، قال: يا رسول الله ادع لي بالشهادة، أريد أن تكون خاتمة أيامي وأعمالي هي شهادة في سبيلك، في سبيل الله. فقال النبي: اللهم ارزق حارث الشهادة. قالوا: فلم تمضي أيام حتى اشترك في إحدى الغزوات، ولعلها غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب، وكان تاسع شهيد بعد جعفر رضي الله عنه وعن هؤلاء الشهداء والصحابة أجمعين. أعود إلى أبصرت فاثبت. قلت هذه نقطة مهمة في حركتنا وفي حياتنا، أن نحافظ على مستوى دائما يسير نحو الأعلى، لأن من تساوى يوماه فهو مغبون، فكيف من انحدر يومه الثاني عن يومه الأول؟ تكون في وتيرة فيها ارتفاع وفيها رقي. خلي كل واحد منا يسأل نفسه الآن: هل أنا أسير بهذا الاتجاه؟ ماذا نستعين الآن بشهر رمضان، بما تبقى على هذا الأمر، عسى أن يجدد هذه الحيوية، هذا الزخم الروحي. البعض كما قلت أساء الفهم هنا، ممن قالوا إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فخلص بعد تسقط عنه العبادة،
إذا وصل إلى مرحلة اليقين فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بعد ما نوصل إلى اليقين، أي بتقول فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ونحن وصلنا إلى درجة اليقين، وهذا اتجاه خطر. يعني هذه ليست حالة فردية، هناك اتجاه لدى بعض الحركات الصوفية يؤمن بهذه الفكرة، يؤمن بهذه الفكرة. ينقل عن بعض علمائنا كبار أحسائي رحمة الله عليه، من أبي جمهور الأحسائي، يقول قيل لي إن شخصا ورعا زاهدا تقيا معتكفا في كهف بعيدا عن الناس وهو يعبد الله هناك منقطع، ذهبت إليه فجلست معه، يقول فوجدته عاقلا فاهما، لكن صدمني فيه أمر وهو أنه لا يصلي ولا يصوم. قال لماذا أنت على هذه الحال؟ أين العبادة؟ قال يعني كأنه نظر إلي بخفة واستهزاء، أنه مسكين، بعدكم بتعبدوا الله، بعدكم ما وصلتوا، نحن قد وصلنا إلى أرقى الدرجات، فبعد ما في حاجة إلى العبادة. وقال لي يقول إذا واحد بده يقطع بالسفينة ويوصل إلى الجزيرة مثلا، إلى مكان، بعد ما يوصل إلى المقصد شو بعد بده بالسفينة؟ تتحطم السفينة. أنا وصلت إلى المقصد، كذلك الصلاة كانت وسيلة كالسفينة، وأنا قد وصلت إلى الغاية، فما فائدة هذه السفينة؟ فما فائدة الصلاة؟ صار في حوار جميل بينه وبين هذا العالم. المهم أجابه هذا العالم ببعض الأجوبة التي يمكن أن ألخصها بما يأتي. أولا قال له أنت لم تصل، لأن الوصول إلى تلك المرتبة العظيمة من لقاء الله، الوصول لا يعني ترك العمل على الإطلاق، بل يعني ترك ملاحظة العمل، استخدم هذا التعبير، يعني أن لا تعجب بعملك، ما بيترك العمل على الإطلاق، بل لا يعجب بالعمل. واحد. اثنين، العمل أوصلك، ما الذي يضمن أن تبقى حيث وصلت لعلك تعود وتهوي؟ فأنت بحاجة لهذا العمل بدءا واستمرارا، بدءا لتصل واستمرارا حتى لا تعود وتسقط مرة أخرى، لأن الإنسان معرض للسقوط. ثم قال له أنت أفضل من رسول الله؟ قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أول الواصلين، يعني أكثر الناس تقى وورعا ومعرفة بالله وعرفانا بالله، ومع ذلك كان رسول الله لا يترك عملا ولا عبادة، يقوم ليله ويصوم نهاره. علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو القائل لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لكن هل ترك عملا؟ كلا، لا يترك العمل، شكرا لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا توقف عن العبادة بدأ شيئا فشيئا بالانحدار. ولذلك لا يصح ما يتفلسف به البعض من أنه قد ورد في الحديث الشريف إذا عرفت فاصنع ما شئت، إذا عرفت، عرفت أهل البيت، وصلت إلى معرفة الله، فاصنع ما شئت. هذا فهم خاطئ لهذا الحديث، وهذا الحديث قد بتر من سياقه، وهي ظاهرة خطيرة نحن نواجهها وننبه عليها نحن دائما. أخواننا في الحوزات العلمية طلبة العلوم الدينية، في كثير من الأحاديث تبتر من سياقها، تفصل الأمر الذي يؤدي إلى إعطاء معنى مشوه لا يريده الحديث. هذا العبارة إذا عرفت فاصنع ما شئت، بالفعل هي واردة في حديث شريف لكنه قد بتر من سياقه. أنقل لكم الحديث كما هو، حديث مروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يقول له سائل: أنت قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت؟ عم يسألوا للإمام: أنت اللي قايل هذا الكلام؟ قال لي: نعم قد قلت ذلك. قلت، بيسألوا الراوي، بيقول له: حتى لو سرقوا وشربوا الخمر وزنوا، يعني خلص لأنهم عرفوا الأئمة من أهل البيت، خلص يصير كل شيء مباح لهم، حتى لو سرقوا وزنوا وشربوا الخمر. فقال الإمام: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم. يا عمي أنتم أشرف منا، الإمام عم بيقول له أنتم أفضل منا، ما أنصفتم، نحن يطالب منا أن نعمل وأنتم يسقط عنكم العمل، ما أنصفتمونا، والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم. إنما قلت، هون الإمام بيجيب الحديث بأكمله: إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير أو كثيره فإنه يقبل منك. شو بتختلف؟ هاي مثل إن هاي وين، مثل وين للمصلين صارت؟ مش هيك؟ وين للمصلين؟ قال له: ما قال ربك ويل لل، بل قال ربك ويل للمصلين. يعني لما نبتر الآية عن تتمتها بصير هذا المعنى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هون الإمام ماذا يقول؟ إذا عرفت، وصلت إلى هذه المعرفة العظيمة، فاعمل ما شئت من كثير أو قليل، من كثير الخير أو قليله، فإنه يقبل منك. هذه خطوة رابعة، ربما هناك خطوات أخرى. سنكتفي بهذا الحديث فيما يتصل بتوحيد الله في الحب، لنستكمل إن شاء الله فصولا أخرى من هذه البحوث العقدية التربوية، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.